الرحيم
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أحمده تعالى وأستهديه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد عندما تنظر حولك فتتأمل الواقع فتكتشف أن الواقع قد افترش قاعدة مريرة من الأكذوبات التي مفادها أن المجتمع بهذه الهيئة ينحو منح الالتزام ويتجه نحو الدين، فتكتشف أنها خدعة كبيرة وأنها كلمات يتشدق بها المتفائلون وأن الواقع قد يكون أسوأ بكثير مما تتخيل. فإنك كلما هبطت إلى بركات المجتمع تجد البعد عن الدين سمتا وطبعا، وكلما ارتقيت في طبقات المجتمع وجدت الوضع أسوأ وأسوأ. فإذا نظرت حولك إلى فئة الملتزمين وجدتهم غثاء كغثاء السيل، فمن التحف بهم كما التحف بشيء، فهم سراب وخدعة، والظن فيهم أن الفضل فيهم من الله أن من عليهم أن جعلهم من أهل الصلاة، وما بعد ذلك فكبر عليه أربع. فالأمر قد يكون في منتهى السوء، وقد تكون السورة في منتهى القتومة والظلمة، ولكن عندما يتعلق قلبك برب السماوات والأرض يكون الوضع أفضل بكثير. عندما تعقد مقارنة بين مجتمع أصل فيه الإسلام وهو واقعنا ونحن فيه، ومجتمع أصل فيه الكفر وهو مجتمع قريش ومكة، ثم تعقد مقارنة فتجد الصورة ليست أبعد، ولكن الإصلاح والصلاح في المسلمين أظهر وأولى وقد يكون أسرع. فإذا كان الله عز وجل قد أصلح مجتمع الكفر وحوله من أصل ومركز لتصدير الوثنية إلى كل أرجاء الدنيا إلى منارة تشع للإسلام وحضارة يكتسب منها الأفراد القوة التي تدفعهم ليسيروا على الهدى المستقيم. فإذا تعلقت القلوب برب البريات وصار الكلام على أن الله سبحانه وتعالى بيده مقاليد كل شيء، وصار الظن حسنا بالله كما تعلق قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم برب العزة وهم قد أخرجوه وضربوه وأدموا عقبيه ودخلت حلقات المحفر في وجهه صلى الله عليه وسلم، وسب ولم يسب أحد، وضرب ولم يضرب أحد، وشتم ولم يشتم أحد، وخرج غريبا طريضا يختبئ في الجبال ويغير الطرق ليأمن الوصول إلى دار يشعر فيها بالأمن، ثم يقول عفى الله أن يخرج من أصلابهم من يوحدونه. فإذا كان الملتجى والمرتجى هو ربنا عز وجل فالأمر فيه خير كثير، والخير كله عند ربنا، وما عدا ذلك فاغسل يديك منه. فالصورة قد تكون قاتمة، ولكن إذا كانت هذه قدرة الله فهو قادر على كل شيء، قادر على أن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي سبحانه وتعالى. وصلى الله وبارك على نبي محمد وآله وصحبه أجمعين. ما قلنا يا شباب اللي في الساعة هناك، تعالوا كده في الدفة، تعالوا لنا كده، تعالوا الربع من الشيخ، تعالى يا بنت أفعال حمضية، أنت تعالى خش 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 كده في الدفة، خش يا شيخ عشان تدفع، شكلك سعان أوي، أنا حاسس إنك سعيني. أنا كنت عايز أقلبكم بالكلمتين دول ونمشي، موافقون؟ سعانين؟ خالص؟ اللهم أنزل دفء الإيمان على قلوبنا. وقفنا في المرة الماضية مع الوضوء، والوضوء جميل، ولكن عندما يكون الوضوء بقلب وتخشع فيه القلوب وتطهر فيه الجوارح، جميل قوي انك انت بعد ما تتوضا تشعر انك قد طهرت. الاحساس الوحيد لما الواحد بيتوضا صح لما تبقى راكب فزه، وبعد ما تركب فزه تنزل تغسل وشك بالصابونه، بتحس بايه؟ اسال المجرد. لما تركب فزه تحس ان تراب الدنيا كله بلعته، وتروشك تحس انه خلاص بقى اسود، فاول ما تغسل وشك بالميه والصابون تحس انك انت ايه؟ بقيت حاجه ثانيه خالص. فهو اللي توضى صح بيحس نفس الاحساس، فاحنا عايزين نتوضى صح. يا ترى توضينا صح ولا ما توضناش؟ فاضل نصلي صح، بس لسه بعض الوضوء اشياء. يقول الشيخ يحفظه الله، يقول الشيخ بعض الوضوء والاعتناء بالسواك. والسواك سنة مهجورة، فلن كان زمان من سمت الأخ، الإخوة كان لهم سمت وليهم علامات، تبص على جيب الأخ تلاقي المصحف وتلاقي السواك. دلوقتي لو قلنا كل واحد من العالمين يطلع السواك، كم واحد يطلع السواك؟ واحد، ثلاثة، خمسة، سبعة، تسعة، 12، كلكم طيبين. أنا اللي مش شايل السواك من ذنبي. فالسواك فعلا سنة، والسواك عندما تقرأ في فوائده، لو قدر حد يشوفه، الشيخ محمد اسماعيل المقدم ربنا يحفظه عامل شرح لكتاب الشيخ اسمه ايه حد فاكر، عامل حشي على ممر السبيل. عارفين حشي يعني ايه الاول؟ حشي يعني بيكتب على احرف الكتاب. الكتاب عندنا بيبقى مربع ويبقى في حرف ابيض من فوق وفي الجوانب من تحت. فالشيخ محمد سامي اسماعيل ربنا يحفظه عامل حشي على منار السبيل، كان لازم منها زمان اربع ملازم، الاربع ملازم دول كانوا موجودين. الشيخ بحكم انه طبيب فكان جايب رسم تفصيلي للسواك، ازاي بنستخدم السواك. فالسواك بيستخدم في الاسنان الاماميه والطول واللي جوه بالعرض ومفيد للثة. احنا قلنا قبل كده ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوك لسانه حتى يقول اع. فاحنا محتاجين فعلا لما نيجي نستخدم السواك اول حاجه لابد ان تكون لك نيه. يعني احنا لما نيجي نسال سؤال بسيط جدا، هو السواك باليمين ولا بالشمال؟ الشمال. الامر واسع، يعني لا باليمين ولا بالشمال. حد عنده رأي في اليمين؟ اليمين الشمال؟ ها اليمين قلت باليسار بالشمال. نعم هو الامر، قالوا ان الانسان اذا كان يستخدمه على سبيل النظافة فليستخدمه بيد اليسرى، اما اذا كان يستخدمه على وجه التعبد فان الله يمين يحب التمين. فاذا كنت حضرتك بعض الوضوء داخل على الصلاه على وجه التعبد بتتقرب الى الله عز وجل، اما بتنظف سنانك مكان الاكل بدل ما تغسل سنانك، في ناس بتحب تستخدمه بتجيب البودره بدل معجون السنان وبتستخدمها بالسواك، فاذا كان بيستخدمه على سبيل النظافه فالاولى فيه الشمال، لان الشمال جعلت للنظافه اما اليمين فجعلت للتعبد، فاي حاجه تتعبد بها فالاولى بها يكون ايه؟ اليمين. وهذه مساله بسيطه من مسائل اهل العلم. الشيخ يقول وهو تنظيف وتطيب للفم الذي سيكون طريقا للقرآن بعد قليل لحديث طهروا أفواهكم للقرآن، والحديث سند جيد في السلسلة الصحيحة. جميل قوي ان بعد ما انت طهرت الجوارح التي تباشر بها الذنب انك انت تنظف بقك واسنانك، ما انت غسلت وفي تسوق في الوضوء، لكن دي فضيله اكبر ان القران هيطلع من الجوف. احنا قلنا قبل كده الحديث كذا مره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان العبد اذا شرع في الصلاه جاء ملك فوضع فيه على في العبد فما خرج شيء من القران الا وقع في في الملك. وقلنا الحديث ان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم، فمعنى كده طهروا افواهكم للقرآن، ده فضيلة انك انت بتطلع كلام الله عز وجل فبتطلعه من فم قد تطهر اتغسل ثلاث مرات، وبعد ما اتغسل ثلاث مرات بالسواك، والسواك يسن قبل الوضوء ويسن قبل الصلاة، كل ده تطهير الفم ليه؟ لقراءة القرآن، لأنه كلام ربنا سبحانه وتعالى. وأخذ الزينة باللباس الحسن النظيف. اللباس الحسن النظيف ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم. تعريف الزينة إيه هي؟ الزينة ما زاد على الأصل. يعني زينة المرأة، المرأة ماشي اصلها جميله، لكن لو تزينت بانها لبست حلي او انها وضعت بكذا وسبت فهذا زاد على الاصل. فزينة الرجل ما زاد على الاصل، هو اصلا توضا فما شاء الله شكله جميل. الناس اللي بتتوضا الوجوه المتوضئه وجوه مستنيره، لما تبص لواحد متوضئ ولو صلى ركعتين تشعر انه يعني مش شرط يبقى هو حلو بس بيبقى مريح، يظهر عليه اثر الخشوع. فكذلك الزينة، الإنسان يتزين الله عز وجل بأن يكي جلبابه، مش كفاية أن الواحد يلبس جلبية، لا الواحد لازم يكوي الجلبية. أما رايح أتزين لمن؟ والله عز وجل أحق من يتزين له الإنسان. عشان كده الواحد بيستغرب جدا لما يبص الواحد. في مرة رحت وأنا ماشي في الشارع لقيت راجل فاتح الباب ووقف يصلي في المدخل بتاع البيت بالشورت والفانيلا، بس الشورت من بتاعنا اللي واسع طويل ده. هل يليق لانسان ان يقف بين يدي الله بمثل هذه الهيئه؟ ده انت لو جالك طيب بتعمل ايه؟ وهذه جرأه برضه، انها اصبحت جرأه كده، جرأه غريبه. يعني الانسان بلبس الداخليه عوره، فالانسان اما يجي اي حد يشوفك حتى بلبس البيت يشوفك بلبس البيت ليه؟ يعني بص لاي واحد جاي لابس مش عارف فانيلا تعبانه كده وبنطلون ترنج تعبان، امال هتتزين لمن؟ ليه انسان ما يتعهدش نفسه يخلي لحيته ويحط ريحة ويسرح شعره ويكوي طاقيته ويكوي جلابيته ويلمع نفسه؟ انت رحت لربنا، ده هو اللي ربنا بيقول لك ايه، يا ايها الذين امنوا ايه، خذوا زينتكم. انت جاي فتزين لي، فهو احق من يتزين لك. نلبس افضل ما عندنا حتى في البيت. كثير من الناس يستهتروا في الصلاة بأمر البيت، فيجي في البيت يروح صلي لك بجلابية مقطعة ظهره باين ومش عارف ركبته باينة وقد تظهر عورته، وهذا لا يصح، وهذا ايه لا يصح. عشان كده انا كنت بقول ان انا ليرى ان لبس القميص اللي هو الجلابية هذا من معينات الخشوع. عشان النبي صلى الله عليه وسلم كان احب الثياب اليه ليه؟ قميص. فالقميص ايه؟ سنة، سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فدي من معينات الخشوع، ان انت لما تلبس جلابية بيضاء وكان احب الالوان اليه ليه؟ البياض. عشان كده لازم انت لما تيجي تصلي ركعتين في البيت قيام ليل يبقى لك جلابية لقيام الليل. معروف ان في البيت دي جلابية قيام الليل. كان ابن عباس ثوب اظن كان بألف درهم او ما شابه ذلك كان خصيصا لقيام الليل. ولما تقرا في تراجم السلف هتجد ان كثيرا منه كان له قميص لا يلبسه الا ليلة القدر، جاي الجلابية ليه؟ ليلة القدر بس. فدي جلابية قيام الليل، ودي جلابية الجمعة، ودي جلابية الصلاة. كتير من الناس بيجيب العبايات السعودي اللي هم المنص كم دي ويبدأ يروح ويمشي المسجد بيها. الجلابية او العباية دي اصلها في النوم مش بتاعة خروج، احنا اللي طورناها وخلنا بتاعة خروج ونروح بيها ونصلي بيها ونقابل الناس ونخطب الجمعة والدروس. الاصل دي بتاعة بيت وبتاعة نوم، هم السعوديين لما عملوها عملوها كده، احنا اللي خرجنا بيها. لكن فلازم نتجمل لله عز وجل. اغلى جلابية تبقى ربنا، واغلى طايه تبقى ربنا، واغلى صوت تبقى، واغلى شمشم تبقى ربنا، واغلى ريحه تبقى ربنا. تخيل انك انت رايح تلقى عروس، رايح تشوف عروس، رايح تشوف رؤيه عامل دوري، فانت بتفضل تستحمى قد ايه؟ ربنا بيبانش عليك. فعلا غريبة كده. عشان كده الواحد فعلا لما تبص الراجل عمال يتزين، وبرضه غريبة يعني حتى في الامر الامر النساء برضه عشان اخواتنا ما يزعلش مننا، ان كثير منا قد يلح في امر التزين للمرأة، يقول لها لازم تحط له مكياج ولازم تزوق ولازم تسرح ولازم تلبس. سيدنا ابن عباس رضي الله عنه كان يقول اني احب ان اتزين لامرأتي كما احب ان تتزين لي. انت بتروح جاي وقالع هدومك وعدلها بالفانيلا والشورت، طب هي تتزين لمين؟ انت تتزين، هي تتزين. انت تلبس لها جلابية حلوة اللي هي بتحبها، وتعمل لها التسريحة اللي هي بتحبها، وتحط لها الريحة اللي بتحبها، وتنام، صح كده؟ فهذا امر مهم ان الولد نفسه لو نشئ في التربية بالقدوة، اللي شايف الأب معتني بأمر الصلاة، هو قاعد في البيت بترنج وبتاع ساعة الصلاة، ها فين جلابية الصلاة؟ أهي اتفضل. طب فين جلابية الصلاة يا جماعة؟ أهي. طب فين خلاب؟ فالولد يعتني بهيئة الصلاة، فيعتني بلباس الصلاة، ويصير طبعا له يعتاده بعد ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والمسجد لم يشرع فيه إلا للصلاة، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويكون الرفع بذكر الله عز وجل. والله حق، والله عز وجل أحق من تزين له، كما أن الثوب الحسن الطيب الرائحة يعطي صاحبه راحة نفسية، بخلاف ثوب النوم والمهنة. ولعل ده السبب الرئيسي انك انت بعض الاحيان بتيجي تصلي وراء انسان فتتمنى من كل قلبك ان الامام ياخد ركنية ان هو ما يسبحش ولا تسبيحه في السجود. ما انت عارفين في السجود، السجود احنا عندنا اقوال في السجود. القول الاول في السجود ان الانسان قد يكون الركنية فيه ان مجرد ان كل عضو ياخد مكانه. لحديث المسيح صلاته ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم اسجد حتى ياخذ كل عضو موضعه. واللي بيصحح الحديث بتاعه لما نزلت سبح اسم ربك الاعلى قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال اجعلوها في سجودكم. فالفرض فيها كم واحده؟
تسبيحات، فانت بتسجد احيانا جنب انسان تتمنى ان الامام ايه ياخد بركنيه ان هو يحط دماغه والاركان والاعضاء تستقر ويقوم. ليه؟ يا اما من ناس تذبيحهم بالسجاير، يا اما من ناس تذبيح عرقه، يا اما من ناس تذبيح شرابه، يا اما يا اما. فقد يكون الانسان منفرا لغيره في الصلاه. اظن ولاجل ذلك شرعت ان من اعظم ترك صلاه الجماعه اهل الثوم والبصل. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ من اكل هاتين الثمرتين فلا يقربن وصلانا. اللي ياكل بصل فهذا يشم من فمه ريح خبيث. فهذه من اعذار ترك صلاه الجماعه، انك انت جاي صلاه الجماعه كلت بصل، قعدت تاكل لبن وتحط رز وتحط الكلام ده كله وما جابتش معاك نتيجه، يبقى يشرع لك في هذه الحلقه الا تقرب المسجد وتصلي وانت معذور، او تقتلها طبخا. النبي صلى الله عليه وسلم قال من اراد ان ياكلها فليميتها طبخا. تحطها وتقعد تهري فيها لحد ما تطرق تماما، دي من اعذار ترك الصلاه. العله فيها انك قد تؤذي الاخرين. والاصل في المسلم انه يامن جانب المسلم، الاصل كده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حب لأخيك ما تحب لنفسك. فهنا الجانب كده انك لازم تسيبني اعبد ربنا براحتي، ما فيش صلب شراب. انت شايف ان ريحه الشراب بتاعتك وحشه، مصر انك تمس عليها ليه؟ حتى لو قلنا انك انت بتاخد بالسنه، فمن باب اولى انك انت تتطهر، اقلع الشراب ورميه في اي حته واغسل رجلك غسلا جيدا حتى تطهر. فهذه من المعينات على الخشوع لك ولغيرك. وكذلك الاستعداد بستر العوره، كثير من الناس دلوقتي لما بيلبس بنطال، البنطال اشكاله كبير في تجسيد العوره. كثير من الناس يظن ان الامر ايه؟ في سعه، ولكن قال الشيخ ابو اسحاق يحفظه الله قال ان اقل احوال الصلاه في البنطال الكراهه. وقال الشيخ ابن الشيخ الالباني عليه رحمه الله هذا مما عمت به البلوى. ولكن اظن كان في فتوى انا كنت سمعتها باذني قديمه للشيخ ابو اسحاق، واظنها ما زال عليه القول به عنده، انه قال انه ليس طالما ليس هناك ضروره على الانسان ان يصلي بالبنطال فتحرم الصلاه فيه. حضرتك تشتغل ماشي في عذر، حضرتك روحت البيت عندك جلاليب وبتحب جلاليب وبتلبس جلاليب، يحرم عليك انك انت بتلبس منطقه. الاشكال مش فيك، اشكال في اللي وراك. انسان وهو راكع توصل لقدامك وهو لابس المنطقه، فكل شيء قد تجسد. وهو ساجد كل شيء قد تجسد، فهذا تجسيد للعوره وهذا لا يصح. وطبعا المراه لا يصح صلاتها في البنطال اصلا، لا يصح صلاتها في البنطال اصلا، لابد ان تصلي في درع وخمار واسدال. صلي في الاسدال، صلي في الملحفه، ولكن لا تصلي في بنطال فصلاتها لا تصح. عشان بقى في موضه جديده، تروح مثلا تشتري حاجه من سوق ولا حاجه، تلاقي البنت داخله بالبنطلون وداخله بالمكياج وداخله ايه؟ تصلي. وكذلك يستدل بستر العوره وطهاره البقعه. طهاره البقعه ان كل الاحاديث التي وردت في فضل تعطير المساجد وتطهيرها، دي المقصوده بمساجد البيوت. ان انت اول ما بتتجوز بتيجي لمراتك في حته معينه وتقول لها هذا مصلى البيت. مصلى البيت انك انت بتحط مصليه في حته معينه، والحته دي مراتك بتهتم بتنظيفها جدا، بتهتم انها تحط فيها بكور، تحط فيها ريحه، المصليه بتاعتك بتبقى نظيفه، بتتغسل بشكل دائم، بيتحط عليها ريحه، المكان يبقى مريح نفسيا. انت تخش البيت تروح تصلي في المكان ركعتين مراتك، طبعا لا ياخذ احكام المساجد. لانه جزء منين؟ من البيت، ممكن ابدله من وقت للتاني، لكن مفيش مشكله ان يبقى اسمه ايه؟ مسجد البيت. مسجد الايه؟ البيت. وقد قال بعض أهل العلم إن المرأة إذا كانت في حيضها، المرأة وهي في حيض لا تصلي ولا تصوم، وفي نفاسها، فحتى يتعلق قلبها بربها، فتيجي وقت الصلاة وقتها وصلاها تسبح وتذكر ربنا سبحانه وتعالى حتى يكون قلبها إيه؟ متعلقا بقلب ربها، وإن لم يكن هناك دليل على مثل هذا الكلام. ما فيش دليل. بس الست دلوقتي لما تقعد خمس أيام ما بتصليش فتصير الصلاة ايه؟ ثقيلة على نفسها. فعشان تبقى متعودة، العلاقة ممتدة مع ربنا عز وجل، فتيجي وقت الصلاة تيجي اخر عشر دقايق ربع ساعة، كل يوم تقعد ساعة في المصلة بتاعتها، تجيب مصحف. طبعا احنا يجوز لمس المصحف للمرأة الحائض على طول بعض عنه العلم، فالمرأة تجيب تفسير او المصحف اللي على المحمول او ما شبه ذلك فتقرأ منهم. وطهارة البقع والتبكير، ودي اللي مضيعينها كلنا، يعني كلنا بلا استثناء. حافظين الحديث انه الجمعة عندنا يوم الجمعة متقسم الجمعة خمس ساعات، من راح في الساعة الاولى فكأنما ذبح ايه؟ بدنة يعني جمل، وفي الساعة الثانية بقرة، وفي الثالثة شاة، وفي الرابعة دجاجة، وفي الخامسة بيضة، حتى اذا دخلت الملائكة طوت صحفها، او اذا التقى الامام المنبر طوت الملائكة صحفها ودخلت تسمع الجمعة. كم واحد فينا راح في الساعة الاولى؟ تعرفين الساعة دي بتتحسب ازاي؟ نيجي نحسبها. الفجر بيأذن الساعة كام؟ بالظبط امبارح كان 16، اول امبارح كان 17، امبارح كان 4 16. خلاص، فانت تحسبها من بعد الشروق، يبقى اقول الشروق 5:46، قول من الساعة 6، من الساعة 6 والظهر النهاردة بيقدر على بيدنا على كام؟ 11:59. الراجل مظبط اموره النهاردة 11:59، قول 12. الست ساعات دول بدل ما هم 6، الساعة الاولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، يبقى نقسمهم لكم ساعة؟ 5 ساعات. خلاص، يبقى انا عندي 6 في 60 بكم؟ و360، لو قسمتهم على الخمسة يبقوا كم؟ 70. يبقى الساعة الاولى 70 دقيقة، يبقى اللي هيروح من 6 لحد 7:10 كأنه قدم ايه؟ بدونة. اللي هيروح من 7:10 لحد 8:30 كأنه قدم ايه؟ بقرة. اللي هيروح من 8:30 لحد ايه؟ خلاص كده. فهذه عشان كده الشيخ الألباني ربنا يحفظه كان دايما لابس ساعتين، الساعة الأولى اللي هي بتاعة توقيت يوم الجمعة، والساعة الثانية هي الساعة العادية بتاعتنا دي، ربنا يرحمه رحمة واسعة. البكور للصلاة، البكور للصلاة، أنا قلت لكم قبل كده إن في حديث محسن الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته إلى صلاة الفجر فصلى ركعتين قبل الفجر ثم جلس ينتظر الصلاة ثم صلى الفجر في جماعة كتبت صلاته في هذا اليوم من الصلاة المقبولة وكتب عند الله من الأبرار، أو كما قال النبي محمد. ده تبكير. والعبد في صلاة ما دام في انتظار الصلاة، احنا قلنا قبل كده، وانتظار الصلاة في إثر الصلاة ذلكم الرباط. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاتين لا لغو بينهما كتاب فعليين. كتاب فين؟ فعليين. فالعبد منتظر صلاة متهيئ لها، كل ده هو فين؟ في صلاة. التبكير انه من اتى مع انه النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ يأتي الملك يحمل الراية مع اول داخل للمسجد، اول واحد داخل المسجد الملك جاي معه ماسك الايه؟ الراية. ويأتي الشيطان اليه يحمل الراية مع اول داخل للسوق. يبقى انت تحب يبقى معاك ملك ولا شيطان؟ ده حديث جميل انا اول مرة اقراه في حياتي النهاردة، والحديث بحسن الشيخ الالباني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في معنى الحديث انه العبد اذا كان في ذكر لله في مسيره كان رديفه ملك. يعني انت راكب الميكروباص ماشي ماسك مصحفك عمال تقرا او بتسبح او بتدعو او بتصلي، يبقى مين اللي راكب وراك؟ رديفك. مين اللي جنبيك؟ ملك. واذا كان معه شعر، والشعر بقى خد الاغاني وما شبه ذلك. كل ماذا كان رضيفه شيطان، الرضيف اللي هو بيركب وراء الانسان. يبقى انت معك قران، رضيفك مين؟ ملك. والحديث ما حسن الشيخ الالباني او كما قال النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم. والتبكير وانتظار الصلاه كذلك تسويه الصفوف. كثير من الناس بيستهين بامر تسويه الصفوف، فالحديث الحديث ان الله لا ينظر الى الصف الاعوج، ليس بحديث على ما اعرف، ولكن الحديث لتسوون بين صفوفكم، لتسوون بين صفوفكم او لا يخالفن الله بين قلوبكم، ضل صحيح. عشان كده الاهتمام بالصف مهم جدا. النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد رجلا بارزا عن الصف لكزه في بطنه، ده حديث القصص المشهور. وكان عمر رضي الله عنه ياتي للصف فيقف خلف الصف. الاصل في تسويه الصف مش ان احنا نصفي الصف من قدام، الاصل الخط ده يبقى على الكعب من ورا، لان الكعب كلنا متساويين في الكعب طول واحد، لكن الارجل بتختلف. الرجل ده رجله 45 وانا رجله 40، يبقى هو رجله ضربه لورا وانا ايه رجله ضربه لقدام. لكن احنا بنحط الخط نحط على الكعب منين؟ من ورا، فيستقيم الصف. فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع العصايه بتاعته ويضعها على الصف من خلفه، يخليها ورا الظهور وكله يظبط نفسه على العصا. والشيخ ابو اسحاق ربنا يحفظه كان قال ان الخطوط اللي انتوا عاملينها دي هذه بدعه. الاصل ان الامام هو اللي يسوي الصف، ولو استغرق ذلك وقتا. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يؤخر صلاه الفجر من شده حرصه على مساواه الصف وتسويتها، لذا لا يجوز الانسان ان يعترض على مثل ذلك. تسوية الصف والتراص، التراص طبعا الصف عشان ينتظم المفروض من القدم في القدم والكتف في الكتف يستقيم الصف. كثير من الناس حريص بقى ان استحاله الصف يتساوى بانك انت تحط الكعب في كعب والركبه في ركبه والكتف في كتف عشان الصف يستوي. انت ممكن تحط القدم في القدم والكتف في الكتف، لكن الكعب في الكعب مع الركبه في الركبه مع كتف في كتف لا تستحال. عشان كده احنا لو اتعلمنا نقف صح في الصلاه يبقى سهل جدا تسوي الصف، انما معظمنا بيقف في الصلاه غلط. عشان تقف صح في الصلاه لازم رجلك تبقى على القبلة عمودية، يعني رجلك الاثنين تبقى مستقيمة بالشكل ده، رجلك الاثنين تبقى مستقيمة بالشكل ده. كتير منا بيقف رجل داخل لجوه كده ماشي، او واقفة لبره بالشكل ده. فانت لو رجلك مستقيمة كده وانا جيت وقفت جنبك رجلي هتبقى ايه؟ بالشكل ده كده يستوي الصف. يبقى احنا عايزين عشان نحقق التراص في الصف حاجتين مهمين جدا، ان رجلك تبقى موحدة كتفك، حضرتك كتفك عريضة تخلي ايه؟ رجلك على كتف، حضرتك كتفك ضيق رجلك على كتف، بحيث ان انا لما ابقى كتف في كتف والقدم في القدم، والقدم تبقى مستقيمه بالشكل ده، مستقيمه تماما. اللي عايز يقيم رجله على الاستقامه دي هيتعب له شهر لحد ما يتعود. بعد كده خلاص مفيش مشاكل اطلاقا، مش هتعاني من اي شيء. يبقى استقامه الرجل كده، بحيث ان انا لما اجي الزق رجلي في رجلك مجرد ان انا هلمسك. تاني حاجه، كتير من الناس لما يجي يصلي بيفرم لك رجلك. حديث تماس وترحمه مش حديث، حديث تماس وترحمه شيء. الاصل انك انت تلمسه بس، لمس الرجل من السنه عشان ما تتصاوب الصف. الرجل كل ما تيجي تلمس رجله يجري، يجري يا عم براحتك، انا واقف هنا مش ماشي. فانت واحد تيجي في واحد تيجي تلمس رجله يبعد، خلاص سيبه، هو عمل فجوه الشيطان دخل فيها مفيش اشكال. بس العمليه كلها انا لما بلمس رجله هو بيتضايق. في واحده انا اعرفها واحد بشكل شخصي، اول ما تلمس رجله بيقول لك انا مجرد كان تلمس رجلي جسمي كله بيسخن، خلاص سيبه ابعد عنه، لان انت كنت تذهب بخشوع. فمن باب اولى ان نحافظ على مين؟ على خشوع. يبقى عشان نحقق التراص رجلي تبقى مستقيمه، مجرد ان انا المسه لمسته ووجدني قريب منه، لا انا بدوس على الاصبع الصغير ولا انا عمال الزق كعب الرجل في كعب الرجل ومن قدام، انا حطيت رجلي جنب رجل اللي لمسنا بعض، بعت خلاص انا واقف زي ما انا، قرب ادينا مع بعض منهم الاثنين ونزل عن تحت الكتف، الصف كله يتساوى. وانا رايي في كلمه البنيان المرصوص، ان البنيان المرصوص بتتحقق فين؟ بس ده رايي بحثي يعني، ما اسال الله ان يعفو عنا ان كنا مخطئين. عارفين بتتحقق فين؟ أقوى تراس للمسلمين في التشهد الأخير. لو احنا كلنا قعدنا قعدة السنة في التشهد الأخير تلاقي المسلمين كلهم الكتف في الكتف واخد الكتف في الكتف بالجنب في الجنب بالرجل بالرجل، تلاقيها كلها زي البنيان المرصوص بالظبط. بس لو كلنا ايه يعني انت جربوا ثلاثة قعدهم قعدة السنة ان الانسان بيفترش رجله ما بيفترش رجله ويقعد عليها، هتلاقي هو بالطبيعي ده مايل ده رجل في ده كله بالكتف بالجنب كله بالكتف بالجنب كله لازم في بعض تماما. هي دي البنيان المرصوص، اظنها كذلك والله اعلى واعلم. والتراسل ان الشياطين تتخلل الفرج بين اصفر. ثلاثة، الا يصلي وهو حاقن او حاقبة. الانسان اذا اراد ان يصلي فلا يشغله عن الصلاة شيء. حاقن محصول في البول، حاقب محصول في الغار. ايه علة النهي؟ علة النهي انه يشغله عن الخشوع. انت بتصلي وانت محصول فانت عمال تعمل كده خلاص هتفكر في ايه؟ فالنهي هنا الا يصلي وهو حاقن او حاقب. لا شك ان مما ينافي الخشوع ان يصلي للشخص وقد حصره البول او الغائط، ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يصلي الرجل وهو حاقن. والحاقن اي الحابس للبول، والحاقب هو حابس الغائط. طيب انا دلوقتي عندي اشكال كبير، انا داخل الصلاة وفي وسط الصلاة حسيت ان انا حاقن، اكمل الصلاة ولا اخرج؟ طب نفترض ان انا دخلت الصلاة وانا حاقن اصلا، لو دخلت الصلاة وانا حاقن اللي حرص على صلاة الجماعة حتى لا تضيع من الجماعة تصح الصلاة مع الكراهة، يبقى صلاة صحيحة ام صحيحة؟ لانه هنا على الكراهة مش على التحريم. النهي على ليه؟ فالإنسان لو صلى وهو حاقن أو حاقب طالما هو يقدر يكمل الصلاة يبقى صلاته تصح، ولكن مع الإيه؟ مع الكره. خلاص؟ طيب، ومن حصل له ذلك فعليه أن يذهب إلى الخلاء لقضاء حاجته ولو فاته ما فاته من صلاة الجماعة. طيب أنا داخل مثلا، أنا راجل كنت في طريق وسافر وفاضل يدوبك لحد ما أصلي العصر وقت أربع ركعات لحد المغرب بالظبط، فأنا لو صليت دخلت الحمام هيضاع مني صلاة. يبقى الأول لما كنت تصلي وأنت حاقن أو حاقبة. ومن حصل له ذلك فعليه أن يذهب إلى الخلاء لقضاء حاجته ولو فاته من صلاة الجماعة ما فاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نزل الرسول شأنه صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدكم أن يذهب إلى الخلاء وقامت الصلاة فليبدأ بالخلاء، بل إذا حصل له ذلك أثناء الصلاة فإنه يقطع صلاته لقضاء حاجته ثم يتطهر ويصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة، ولا صلاة هنا احنا قلنا تامة مكروهة يعني فيها كراهة، لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يداجعه الأخبثان. وهذه المدافعة لا ريب تذهب بالخشوع، ويشتمل هذا الحكم أيضا مدافعة الريح، وعد عنده ريح بطن عز خبرها، فهذا أيضا يشمل الحكم. أربعة، ألا يصلي وبحضرته طعام يشتهيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام، لو الطعام موجود فإذا وضع الطعام وحضر بين يديه أو قدم له بدأ بالطعام، لأنه لا يغشع إذا تركه. كان عبد الله بن عمر يوضع له العشاء، سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهم الأكل يرحب خلاص والأذان يؤذن والصلاة تقام وهو يأكل ولا يتحرك من مكانه، حضرتك بتاكل فلا تقوم حتى تقضي نهمتك لحد ما تشبع، بعد كده تقوم تلحق الايه الصلاة. بدأ بالطعام لأنه لا يخشع إذا تركه وقام يصلي ونفسه متعلقة به، بل إن عليه ألا يعجل حتى تنقضي حاجته، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب. لأن طبعا ده كان كلام من زمان، هم كانوا رعاة غنم معظمهم فكانوا بيتعشوا لحظة المغرب، عشان كده أثقل الصلاة كانت عليهم العشاء لأنهم كانوا بيصلوا المغرب ويناموا على طول. فابدأوا به قبل أن تصل المغرب ولا تعجلوا عشاءكم. ففي رواية إذا وضع عشاء أحدكم وأقيم الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجلن حتى يفرغ منه. والحديث متفق عليه. يبقى احنا النهاردة اهتمينا بالسواك، اهتمينا بالزينة، اهتمينا بالمسجد، اهتمينا بستر العورة، اهتمينا بالحاقن والحاقب. وان الفرق بين الحاقن والحاقب ايه؟ الحاقن حابس البولي وحاقب اللي هو حابس الغائط وفضل حابس الريح. وكذلك الطعام، نقف عند رقم 5 وضع اليد اليمنى على اليسرى. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وجعله حجة لنا لا علينا. صلى الله وسلم وبارك على النبي المختار وأصحاب الأخيار الأبرار. قل سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.